حديث
وموسيقى مرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذه السهرة. معكم اليوم ربما الأكثرية يطرب لهذا الموضوع وخاصة في شعر الغزل العذري وهو محبب، ما بالكم إن ذهبنا ببعض الشواهد التي هي أيضا مغنات بأصوات جميلة وتملك إرثا وذاكرة عاطفية جميلة في الذائقة السمعية الشعبية بشكل عام. أرحب بكم وأرحب بضيفي العزيزين الكبيرين دائما الأستاذ العلامة أحمد المفتي، أفتخر بك دائما أستاذ أحمد، وأيضا الأستاذة المتخصصة في اللغة العربية وأدابها هدى ذو الغنى. أبدأ معكم البداية التي تذكرونها بصوت جميل قبل أن يكون الأداء الشعري. ستستمعون بعد هذا الأداء إلى هذه القصيدة لفيروزة العرب. يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده، رقد السمار وأرقه، أسف للبين يردده، كلف بغزال ذي هيف، صوت الواشين يشرده، نصبت عيناي له شركا بالنوم فعز تصيده. طبعا هذا الشعر للحسر القيرواني الذي ولد في 1095 ميلادي، 488 للهجرة، كان ضريرا، هو من أهل القيروان، انتقل إلى الأندلس وتوفي في طنجة، وذكره ابن بسام في كتابه الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، هو أبو الحسن الحصري، و نسب للقيروان لأنه من هذه المدينة والقيروان معروفة في تونس. قبل أن نذهب دكتور إلى الصوت الفيروزي، وهي بالمناسبة من أشهر القصائد التي يعني غنيت لهذا الشاعر الحصري القيرواني.
طبعا أنت تحدثت الآن عن الشاعر الحصري القيرواني، وهناك من يخطئ أيضا من يقول الحصري، ولكن هو الحصري كما قلت،
وهناك ما يقولون الحصري.
نعم. فلذلك أنت تحدثت عن مدينة القيروان وقلت بأنها من تونس. قيروان هي التي دخلها عقبة بن نافع، وهي المدينة الإسلامية التي بناها المسلمون. يعني بناها المسلمون، ولذلك هناك جامع سيدي عقبة كما يقولون في تونس، فلذلك وهناك الجامع الكبير في تونس الجامع الأعظم. فتونس فيها مدينة القيروان التي لم تكن مدينة، وإنما حينما دخلها عقبة بن نافع في سنة 50 للهجرة، فكانت عبارة عن أحراش، وبدأ يخطط هذه المدينة مدينة القيروان في هذه المنطقة لينطلق بعد ذلك. وهو الذي قال: لو كنت أعلم لفرسه أن وراء هذا البحر أرضا لخط هذا البحر بفرسي. وهذا يعني قبل فتح الأندلس، وقبل طبعا طارق بن زياد، وقبل موسى بن نصير. فلذلك يعني حينما نحن نقرأ هذه القصيدة لهذا الرجل الضرير، نعجب لهذا الرجل الذي لا يرى، وحينما يتحدث ببعض الأبيات الشعرية الحسية المبصرون لا يصلون إليها. وهذا يذكرنا تماما بأن أولئك الذين يفقدون بصرهم لا شك بأنهم يعني في أخيلتهم، هذه الأخيلة التي يكتنزونها في ذاكرتهم قد لا يدركها المبصرون، كبشار ابن برد في بيته: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل انتهى وكواكبه. فلذلك يعني نحن في هذه القصيدة الجميلة والتي عرضها شوقي أيضا، كنا نتحدث عن شوقي في السهرة الماضية وكيف أنه عارض مجموعة من قصائد البوصيري والمولد الهمزية والميمية، وهنا أيضا شوقي عارض هذه القصيدة أيضا: يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة ما موعده،
رقد السمار وأرقه أسف للبين،
عرضها بقصيدته جفناك
مضناك
جفاه مرقده. فهذه القصيدة أيضا من معارضات شوقي، وهي قصيدة غناها محمد عبد الوهاب، وهي من القصائد الجميلة جدا.
نذهب للاستماع إلى فيروز، يا ليل الصب متى غده. كما تابعتم هذه القصيدة الجميلة وكما أسلفت عنها وهي للحسر القيرواني، أستاذ هدى، عندما يكون الشعر العربي بطريقة جميلة وهو يحمل من الحداثة في المعنى وليس هناك ذاك الإغراق في الكلام، لا نتحدث عن شعر جاهلي والألفاظ يعني المغلقة دعيني أسميها التي تكون قد غلفت على الأذهان نوعا ما، شعر يكاد يكون حديثا في معناه، ما نكتبه اليوم يشابه أو يحاكي هذا الشعر الذي كتبه الحسري القيرواني، ومن ثم كان الاختيار لأدائه غناء حالة من التقريب وحالة من التدليل، أنه لو لم يكن سهلا بسيطا لما اختاره هذا الملحن أو تلك المطربة لأن يؤدى لعامة الناس. هنا أقول على محمل اللغة العربية، عندما يكون الشعر سلسا سهلا أرى صعوبة في شرح مفرداته للطلاب، وأرى صعوبة في شرح مفرداته لي، لكنه مفهوم بسهولة عالية في ذهني.
أولا يعرف عن الحصري القيرواني بأنه صاحب الشعر أو اللسان الشعري السهل الممتنع، لأنه يتميز بشاعرية كبيرة جدا، ومع ذلك يعجز الإنسان إن لم يكن يمتلك ملكة أدبية ثرة يعجز عن أن يقلد هذه الكلمات التي يستخدمها، ولا سيما أن الشاعر الحصري القيرواني كان نمطه نمطا تعليميا، لأنه كان يعمل في تعليم التعاليم الدينية ويتنقل بين البلدان وبين الأمصار في سبيل هذا الهدف. والحصري القيرواني نلاحظ أن هذه القصيدة أقرب ما تكون إلى الشعر الأندلسي الذي طبع بطابع له طابع خاص.
هو أندلسي وذكره ابن بسام في الجزيرة الذخيرة في محاسن الجزيرة،
فينعكس هذا على شعره. نلاحظ الرقة والعذوبة الواسعة جدا فيه، بالإضافة إلى شفافية اللفظ مع حمل المعنى العميق. ونلاحظ أنه في هذه القصيدة أيضا يستخدم كل ما تمتلكه اللغة العربية من إمكانيات، من كل ما تمتلكه اللغة العربية من طاقات، سواء كانت على صعيد الألفاظ أو من خلال استخدام المحسنات البديعية الكثيرة جدا التي يوظفها توظيفا دقيقا جدا، كما نلاحظ في هذه القصيدة الغنية بالمحسنات البديعية، وهذا ما كان يتميز به الأدب الأندلسي في تلك الفترة.
يعني ذات العذوبة التي هي في شعر ابن زيدون كلاهما من ذات العصر الأندلسي. دكتور أحمد المفتي، عندما تؤدي فيروز يا ليل الصب بطريقة صوت الجواب، والجواب أنت تعرف قلة من المطربين يستطيعون أن يؤدوا الجواب في الغناء، لأن من لا يمتلك هذا الأمر يدخل في النشاز.
بالطبع، يعني أنت تتحدث عن طاقة، عن إنساني يعني أجادت منذ الصغر باللغة العربية، وهذا التذوق الذي كنا قد تحدثنا عنه في سهرات ماضية عن الرحابنة وكيف كانوا يعني ينتقون قصائدهم وكلماتهم. يعني هؤلاء الذين أسسوا مدرسة لا يمكن أن تجارى ولا يمكن أن تبارى، فلذلك هذا الصوت الملائكي الذي تصدح به فيروز من هذه الحنجرة القوية المتمكنة بقراراتها وجواباتها، يعني بالجهتين، فأنت ترى إنسان متمكن تماما. وخاصة يعني أنا أستطيع أن أقول بكلمة أخي محمد، يعني نحن الآن نتحدث عن الغزل، الغزل موجود منذ أن وجد الإنسان، لذلك منذ أن وجد الـ يعني الرجل والمرأة كان لابد أن يكون هناك غزل، ولا بد أن يكون هناك التمتع أيضا بالمرأة، وهناك الغزل الرقيق وهناك الغزل العفيف. وأنت تحدثت وقلت في بداية هذه السارة بأن هناك غزل عذري، فالغزل العذري كثير من الناس مثلا حينما نقول الغزل العذري، الغزل العذري متى جاء الغزل العذري وأين كان هذا الغزل العذري؟ فلذلك حينما نرى بأنه هو عبارة عن تطور لحاجة دينية، حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين الجديد، فبدأنا نرى بأن الشعر الجاهلي قد تحول هذا التراث الشعري الكبير الذي كنا نحن نمتلكه في الشعر الجاهلي من الغزل الذي يصور الحياة الاجتماعية عند أهل الجاهلية. فلذلك لا بد للشعر أن يصور الحالة الاجتماعية التي يكون بها الإنسان. جاء الإسلام فحرم بعض القضايا وأباح بعض القضايا، لذلك هناك قبيلة بني عذرة التي هي ما بين المدينة المنورة على طريق بلاد الشام، هذه المنطقة بالذات في وادي العقيق، قبيلة بني عذرة تميزت وتميز شعراؤها بأنهم يعيشون في الصحراء، ومن يعيش في الصحراء لابد أن يتمكن يعني حينما تمكن الدين تمكنا قويا، والدين الإسلامي بالذات منعهم عن كثير من المحرمات التي كنا نراها في الجاهلية. مثلا حينما كنا نستمع لأي شاعر من الشعراء، بالرغم من أن هناك بعض القصائد الغزلية الرقيقة في الجاهلية، وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري، كلمات يعني كلمات بسيطة جدا وهي تحمل في معناها الشيء الكثير.
لكن في بيت للعباس بن الأحنف من أبيات الغزل الرقيق وصنف من الأبيات الغزلية الجميلة. كتبت اسمها على راحتي ولثمته، فطورا أقبله وطورا أعاتبه. يعني تتحدث دكتور عن موضوع الغزل العذري، هناك من يصنف أجمل وأغزل، وتبقى المسألة تماما كما هي الطرب، أنت تختار وأنت تشعر، لكن سمة الغزل العذري دائما هي، ما لا أدري إن كنت معي، البساطة في التعبير،
ليس البساطة،
السلاسة في
ليس
الكلمة.
البساطة، ليس البساطة، هناك فرق كبير جدا يا سيدي الكريم. حينما نتحدث نحن عن قضيتين هامتين جدا، الغزل العمري نسبة لعمر بن أبي ربيعة، والغزل العذري نسبة لجميل بثينة أو لكثير عزة أو لهؤلاء الشعراء الذين عرفوا بمحبوباتهم وعاشوا الحرمان ولم يتزوجوا محبوباتهم لأنهم شهروا بهم، وخرج هذا الغزل إلى القبيلة، لذلك
وهذا
منعهم،
كان شيء
منعهم من الزواج
تشبه
إلا فقط. يعني حينما نتحدث نحن عن مجنون ليلى جميل بثينة، حينما نتحدث عن قيس لبنى أو قيس المجنون، قيس لبنى هو الوحيد الذي تزوج لبنى وعاش معها، ومن ثم كما يقال بأن أمه قد زنت برأسه كما نقول في العامية حتى طلقها، بالرغم من أن الذي عقد قرانهما سيدنا الحسين رضي الله عنه،
جوز ما كانت عم تعاونها بالجليات ذيك الأيام.
فلذلك يعني نحن نتحدث عن قضية هامة جدا أخي الكريم، الغزل العذري، هذا الغزل الذي يسجل حاجة النفس، الحرقة، عدم النوم، السهر الطويل، الجنون، هو يعيش في داخله وهو يتألم كثيرا أمام هذه المحبوبة، فلذلك يكتب هذه العواطف التي تخرج من ذاته فيسكبها شعرا. لذلك حينما تقرأ أنت لجميل بثينة وحينما تقرأ لكثير عزة فتجد أنه يصف الحالة النفسية التي يعيشها، بينما عمر بن أبي ربيعة تجد الغزل المادي الذي يصف المرأة، الذي يصف المحبوبة، يصف قدها ويصف عيناها ويصف الجمال المادي الموجود عند عمر بن أبي ربيعة، هذا لا تجده في الغزل العذري. لذلك يعني نحن هنا نميز في الغزل العذري ما بين غزل يقال عنه غزل عفيف، وهو لا يتجرأ لأن يصف المحبوبة جسمها، ولا لا
يقرب الماديات،
وإنما يتحدث عن حرقة نفسه وعن شوقه وعن هذه القضايا المتمكنة في ذاته.
أستاذي هدى، موضوع الغزل العذري الذي يطج عذوبة وبراعة وألفاظا أو لغة شعرية سلسة سهلة تدخل القلوب دون ما استئذان، بالتأكيد هي تنم عن ذوق رفيع، عن ذوق مميز، اجتمع كل الناس على محبة هذا النوع من العربية الغزلية الشعرية، يعني المتعلم وغير المتعلم، الجاهل والمحصل لمراتب دراسية أعلى. السبب برأيك ما هو؟
السبب أولا موضوع الغزل بحد ذاته هو تعبير عن حاجة النفس الإنسانية بشكل عام، ما جميل. بالك إذا كان هذا الغزل يعبر عن سمة الإنسان العربي بأنه مفطور على الصدق، مفطور على الصفاء، مفطور على الإخلاص، مفطور على الوفاء، بالإضافة إلى أنه مفطور على العفة.
لذلك لاحظ أن حتى الطلبة يعني يحفظون، إن سألتهم ماذا تحفظون لن يحفظوا لا مديح ولا رثاء ولا حكمة ولا شيء، بيعطيك بيتين من جميل بثينة أو كثير عزة أو عمر بن أبي ربيعة، يعني سبحان الله، يعني بين قوسين
الغزل مرغوب،
نحن بنسميها بالعامية الفاينة، بيحبوا هي الأشعار اللي فيها
الغزل مرغوب
بالضبط،
لأنها تواتي النفس الإنسانية تعبر عما في دواخلها. وتأكيدا لهذا الكلام، الشعراء في العصر الجاهلي قبل أن يدخلوا إلى موضوعهم الأساسي كانوا يفتتحون قصائدهم بمقدمات غزلية، تسمى هذا الغزل التقليدي، والشاعر لو لم يكن متغزلا إنما كان يصنع من مخيلته امرأة ويتحدث عن أثر حبه وأثر بعدها عنه على نفسه قبل أن يدخل في موضوعه العام. ونلاحظ أن الغزل العذري له تأثير في النفس أكثر من الغزل الذي اتبعه عمر بن أبي ربيعة وغيره. لماذا؟ لأن هذا الغزل يعبر عن سمات الشخصية العربية بشكل عام.
سنذهب إلى قصيدة.
حتى نعم. أن الغزل سيدي الكريم نعم. قبل عمر بن أبي ربيعة، يعني حتى أن الغزل في صدر الإسلام، يعني بمعنى حينما نأخذ مثلا قصيدة شعرية لأبو محجن الثقفي
نعم.
الذي كان يتمتع وكان دائما وأبدا يشرب الخمرة
نعم.
حتى أنه حينما يعني هرب إلى سعد بن أبي وقاص، وكانت زوجة سعد بن أبي وقاص خرج إليها وقال لها أن تعطيه فرسه كي يقاتل
نعم.
فلذلك هو الذي يقول إذا مت فادفني بجذع كرمة. هذا
نعم.
الغزل أو بما معنى الخمريات التي كانت عند أبي محجن الثقفي. هناك شاعر آخر حينما جاء سيدنا عمر بن الخطاب وقال والله إن رأيت أو إن سمعت أحد الشعراء يتغزل بامرأة لأقطع لسانه
نعم.
فجاء حميد بن ثور وله أشعار كثيرة جدا وله ديوان كامل، فلجأ إلى الكناية، لجأ إلى الرمز، لجأ إلى تغيير الصورة، فراح مثلا حميد بن ثور يتغزل بنخلة فيقول أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان العضات تروق، فيا طيب رياها ويا برد ظلها إذا حان من حام النهار وديق، وهل أنا إن عللت نفسي بسرحة من السرح موجود علي طريق. انظر إلى هذه الأبيات، هو يتحدث عن شجرة النخيل بينما هو يقصد سرحة مالك يا حبيبته، ولكنه يتحدث بشكل برمز الكناية حتى يفر من عقاب سيدنا عمر بن الخطاب. لذلك الغزل هو موجود في الفترة الإسلامية لأنه كما قالت الآنسة هدى حاج للنفس حاج للإنسان. ولكن هناك فرق كبير بين من يصور كما قلت ماديا ومن يصور عواطفه ومن يصور هذا الحب الذي يؤرق الإنسان ليلا وقد يعني يسهر الليل الطويل دون أن ينام من أجل أن يفكر بمحبوبته. لذلك يعني هذا الغزل الذي يصف العواطف أقول في قصيدة طفلة أنت، هنا ليس غزل مادي، طفلة أنت فضجي والعبي
نعم.
واملئ الدنيا احتجاجا واصخبي
نعم.
واحجبي ما شئت عن عين الرؤى وانقلي ما شئت عني واعتبي، سوف أبقى مثل ما شاء الهوى ملعبا رحبا فضجي والعبي، أنا أدرى منك بالدنيا التي زينت للطفل رجم الكوكب. أبعديني عنك لا أشكو الظما واعصري قلبي برفق واشربي، يكسر الطفل الدمى إن ملها ثم يبكيها بكاء المذنب. سوف تأتين غدا عطشا ولن أمنع الماء فضني واحجبي، صيفك الآتي شحيح ماؤه ولدي النبع لما ينضبي، إن عندي خير ما يرجى لمن كنت يوما حلمها تعتز بي، فتمادي فتمادي إن لي منك غدا موسما النضج وما لم أطلبي. فإذا هنا أنا أصور الحالة النفسية ما بين الإنسان ومحبوبته التي تجافيه فيقول لها طفلة أنت، انظر إلى هذه الصورة الجميلة جدا، يكسر الطفل الدمى إن ملها ثم يبكيها بكاء المذنب. هذه صورة حديثة وجديدة
جميلة جدا
لم يكتبها إلا أحمد المفتي.
والله ما شاء الله. طيب لو بقيت بذات الفيروز وذهبت إلى جميل بوثينة الذي يقول ألا ليت ريعان الشباب جديد ودهرا تولى يا بثينة يعود، ويقول كما تغني فيروز لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري، لا تحسبي أني هجرتك طائعا حدث لعمرك رائع أن تهجري، يهواك ما عشت الفؤاد وإن أمت يتبع صدايا صداك بين الأقبر، يا ليتني ألقى المنية بغتة إن كان يوم لقائكم لم يقدري، ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطري.
لو تعلمين بما أجن من الهوى، لو تعلمين بما أجن من الهوى، لا عذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري.
لو تعلمين بما أجن من الهوى، لا عذرت حول ظلام إذا لم تعذري.
دكتور أحمد، الغزل العزري دائما هو محبب، يعني حتى نلاحظ كل المطربين، كل ما يريد أن يغني، أن يقدم شيء جميل، أن يرطب سهرة، أن يرطب جلسة، دائما الشاعر يذهب إلى هذا الأمر. حتى لاحظ معي، لو ذهبنا إلى التاريخ الأدبي لكل الشعراء، أشهر الشعراء أستاذ هدى من تناول موضوع الغزل. سبحان الله، من يتحدث فقط في الحكمة، يعني شعره جليل لكن لا يتم تداول به، ليس بمعنى، دعيني أسمي، ليس خبز التناول أو خبز السوق.
تماما، لأن الشاعر بالأساس يستتبع الجمال أينما رأى، فما بالك إذا كان الجمال يتجسد أمامه من خلال هذه المرأة التي تتحرك. إن لم تتحرك أمامه فعلا تتحرك في مخيلته، فبالشكل الطبيعي أن تكون هي أكثر المواطن جمال التي يتبعها.
يعني دكتور أحمد، يعني المتنبي،
يعني المتنبي شاعر الحكمة والمعري، نعم، ذلك الفيلسوف،
نعم، نعم،
مجموعة،
نعم.
أنت تحدثت وقلت بأن يعني شعر الغزل يعني الإنسان يتناوله في جلساته، في سهراته، في غنائه. لا يمكن أن يأتي إنسان للمعري مثلا ويأخذ نصا للموت مثلا فيكتب قصيدة شعرية، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، يعني أبكت تلكم الحمامة على غصنها المياد. يعني لا يمكن أن يتحدث بهذا الشكل. سر إن استعت رويدا
لاختيالا
على رفات العباد. يعني هذه القصائد الشعرية تتحدث عن فلسفة الحياة، عن فلسفة الحكمة. بينما لو أخذت أنت قصيدة فلسفة الحياة وفلسفة الحكمة عند الخيام في رباعياته، لا، فإنك تجد بأن الرباعيات غنتها أم كلثوم بالرغم من أن فيها من الحكمة وفيها أيضا من الحياة التي يصورها الإنسان. يعني بمعنى نفس البيت الذي يتحدث به المعري، سر إن استعت رويدا لاختيالا على رفات العباد، إن هذا الثرى من أعين ساحرة الحرار.
صحيح.
فلذلك يعني هناك في فرق كبير ما بين الحكمة، ما بين، بينما لو مثلا أنت أخذت مجموعة من الشعراء، كل شاعر تميز بجزء معين وبنوع معين من الفلسفة التي لا يمكن أن يرقى إليها، يعني الحياة الاجتماعية التي عاشها المعري غير الحياة الاجتماعية التي عاشها عمر بن أبي ربيعة، غير الحياة الاجتماعية التي عاشها جميل بثينة، غير الحياة الاجتماعية التي عاشها كثير عزة. حتى أن ليلى الأخيلية التي مات توبة الخفاجي وفي حبها أيضا لها أشعار فيه. ولذلك حياة البادية يا سيدي الكريم غير حياة الحضر، حياة الحضر غير حياة المدر. فلذلك
لكن حتى حياة البادية من عاش في البادية كتب شعرا رقيقا أيضا.
لذلك نحن نقول بأن مثلا ليلى الأخيلية عاشت في البادية،
نعم،
هي وتوبة الخفاجي،
نعم،
وكانوا يأتون إلى عبد الملك ابن مروان ويتعلموا،
نعم،
ويتحدثون القصائد. لذلك يعني هذه القصيدة الشهيرة حينما كان الحجاج بن يوسف الثقفي،
نعم سيدي،
في جلسته،
نعم،
مع عبس بن سعيد،
نعم،
وقال لها ما قال فيك توبة،
نعم،
وذلك الفقعسي الذي كان في مجلسه فقال له من هذا الذي تقول فيه، والله إني لا أظنها كاذبة. فردت عليه ردا مفحما قويا، قالت له والله يا سيدي لو رأى هذا توبة لتمنى أن تكون كل عذراء في داري حامل منه. فلذلك يعني في ذلك البيت الشعري، فلذلك يعني نحن نتحدث عن الغزل، الغزل موجود لأنه حاجة اجتماعية.
يعني المتنبي الذي عرف بقوة شعره وبشعر الحكمة له قصيدة واحدة في الغزل تقريبا، لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي، وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جفو ناكي يعشقي، إلى أن يصل أرق على أرق ومثلي يأرق وجوا يزيد وعبرة تترقرق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. يعني لاحظ هذا الجمال، يعني حتى في هذه القصيدة يظهر قوته الشعرية. سنذهب إلى بهاء الدين زهير، أو كما يسميه بعض العامة البهاء زهير، هذا الشاعر الذي
عرف برقة غزله،
برقة غزله، وهو الذي كتب كثيرا من الغزل الجميل جدا جدا جدا، وهو أبو الفضل زهير بن محمد بن علي المهلبي المعروف ببهاء الدين، ينتهي بنسبه إلى المهلب بن أبي صفرة أو صفرة كما يقول البعض. ولد بمكة في وادي نخلة وهو بالقرب من مدينة مكة في الخامس من ذي الحجة سنة 81 و500، ولما شب توجه إلى مصر واتصل بسلطانها وقت ذاك. المهم بالمناسبة فقط هيك المزاح، هناك سؤال وجدته في بعض البرامج بما أني أعمل في مجال المسابقات، فنسبوا
يعني.
نعم سيدي، فنسبوا لا فعلا شيء مضحك، الأكلة المهلبية شو أصلها؟ أم شخص
المهلب ابن أبي صفرة
يقول المهلب يا أخي، هذه هي محلبية، لكن الطريقة الرواية المصرية سأوها مهلبية. أما المهلب بن أبي صفرة كان يساويها لبنته صفرة، كمان عملوا قصة ورواية
هي الصفرة كانت يعني مو تحط الصفرة أنت كمان
على المهلب بن أبي. المهم بهاء الدين زهير يقول تعيش أنت وتبقى، أنا الذي مت حقا، حاشاك يا نور عيني تلقى الذي أنا ألقى، قد كان ما كان مني والله خير وأبقى. حديثنا دكتور أحمد، القصيدة التي يقول بها حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة، فيا قمري قل لي متى أنت طالع، لقد فنيت روحي عليك صبابة، فما أنت يا روحي العزيزة صانع، وغيرك إن وافى فما أنا ناظر إليه، وإن نادى فما أنا سامع، تذللت، وهنا رقة الغزل الذي أردت،
تذللت، نعم،
تذللت حتى رق لي قلب حاسدي، وعاد عذولي بالهوى ليشافع، وإن تتفضل يا رسولي فقل له محبك في ضيق وعفوك واسع.
حبيبي على الدنيا إذا غبت
حتى رق لي قلب حاسدي تذللت تذلل حتى رق لي قلب حاسدي تذلل حتى رق لي قلب حاسدي تذلل تذلل حتى رق لي قلب حاسدي تذلل حتى رق لي قلب حاسدي وعاد عدولي إلا والي شافع وإن تتفضل يا رسولي فقل له محبك في ضيق وعفوك واسع وإن تتفضل قل له محبك في ضيق وعفوك واسع وليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي ليلي
جميل جدا يعني الدكتور أحمد مطروب وبده يضل عم يسمع صباح فخري يا أخي على رأسي وعيني. كملنا مقطع صغير أستاذ زويد. شوف الدكتور انه شعر الغزل شو بيساوي بالنفسية، بصير الانسان مرح، بصير عنده روح راقصة، يتراقص يتمايل يتهادى يتغنى بالاداء، يعني بعد هذا الاداء الغزلي الذي قدمه
هذا طرب يعني بمعنى الطرب. انه الانسان نعم. الانسان يعني اليوم عم نسمع غناء كأنه مظاهرة وعم نسمع يعني احيانا بعض الاغاني السريعه جدا ذات ايقاع سريع لا تمت الى الغناء ولا الى الطرب بصله، بمعنى يعني الان حينما تستمع الى مطرب كهذا المطرب العظيم يعني صلاح فخري تشعر بان هناك كلمه، بان هناك جمله موسيقيه، بان هناك حركه، بان هناك مقام، بان هناك عباره عن يعني تنويع بالالحان من خلال يعني ترديده لهذا المقطع الصغير الذي يردده أكثر من مرة ولكن تعيش بحالة طرب.
نعم.
فلذلك يعني لا شك بأن هذا الغناء الذي يعني افتقدناه الآن ولم يعد موجودا حتى يعني من المؤلم جدا ونحن نعيش هذه الأيام في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الشهر الممتد بين ربيع أول وربيع ثاني نحن دائما كنا يعني في مدينة دمشق نحتفل بعيد المولد النبوي خلال الشهر بكامله والشهرين أيضا.
نعم صحيح.
فلذلك كانت تزين المدينة وتقام الأفراح في مدينة دمشق.
نعم.
فحتى حتى أن هؤلاء الذين يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام كأنما يعني يمدحونه بمظاهرة أو بنشيد لا يعني يمت بصلة لا إلى الإنشاد ولا إلى التلحين. يعني حينما تسمع قمرون قمرون ما هذا ليس يعني هذا ليس بنشيد ليس بطرب صحيح. ليس بمديح. فلذلك لا بد لنا أن نعود إلى جذورنا ولا بد لنا أن نتقيد بهذه الجذور حتى نبقى يعني أصحاب الحضارة بحق الذين
لكن لو
يعني
سمعت مثلا
هذا.
لو سمعت طه الفشني عندما يقدم
لا شك
يا أيها المختار
طه الفشني هذا راقي جدا يعني ما يقلب بنغماته يعني بشكل رائع جدا وهو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني طبقة طه الفشني طبقة عالية جدا جدا أخي محمد لا يمكن لمنشد اليوم في بلادنا
صحيح.
أن يأتي
صحيح.
بهذه الطبقة العالية التي يأتي بها طه الفشني في يا أيها المختار.
أستاذي هدى القصيدة التي هي لبهاء الدين زهير الذي قدمت عنه حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمري قل لي متى أنت طالع يعني كتير جميلة لطيفة فيها في يعني فيها طرافة يعني حتى طريقة
يا قمر
فيا قمري
متى
يعني
أنت طالع
متى أنت طالع يعني بيتصور أنه هو بالبيت وهلا بده يطلع
يعني طلعت علي طلوع القمر
نعم.
كهالة نور بليل سحر فهاج بنفسي حنين اللقاء ولاح لعيني حسن الصور ورحت أسائل طيف الجمال أأنت ملاك بدا في خفر عيون المها فيك تسبي العقول وطرف يبز الرشا النظر وحمرة ثغر كورد ندي وخد بحمرته قد أسر وأنف شموخ ووجه صبوح تدغدغه نسمات الزهر وجيد كظبي بدا شاردا يضوع عبيرا كفل النشر.
جميل.
هذا القمر
هذا القمر شعر أحمد المفتي. تفضل أستاذ.
هذه القصيدة التي قالها الدكتور نلاحظ كم أنها فيها من الشعرية وكم فيها من الرقة وكم فيها من الشفافية ومع ذلك نلاحظ أن قصيدة البهاء زهير فيها شفافية أكثر بكثير لأن الشاعر هنا يستخدم كثير من ألفاظ من حروف الهمس والحروف الشفافة التي تدخل بشكل انسيابي إلى النفس. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية عندما بدأ الشاعر قصيدته بكلمة حبيبي مباشرة تجعل الشخص الذي يناديه مباشرة ينقاد إليه طوعيا عندما يناديه بكلمة حبيبي على الدنيا إذا غبت
يعني
وحشة فيا قمري.
إذا أردت أن نقول نبتدي بحبيبي أقول يا حبيبي هذه الدنيا لنا فدع الآهات وابسم للمنى كلما ليل أضعناه سدى ضاع منا موسم يحيا بنا. على فكرة هذه القصيدة مغنات حديثا وهي من ألحان الأستاذ أمين الخياط أبو عبده صديقنا وهي من كلماتي وغناء السيدة عتاب وموجودة في أرشيف الإذاعة.
نعم أستاذ هدى سأختم فيما تبقى من وقت بقصيدة لشاعر الغزل الأول في هذا العصر أتحدث عن شخص سيذكره التاريخ أكثر مما ذكر عمر بن أبي ربيعة وهو تمثله كثيرا في غزله أو دعوني أقول كما قال الدكتور أحمد المفتي في شوقي بأنه تبع أو تتبع البصيري في أغراضه الشعرية. أتحدث عن نزار قباني الذي تتبع كثيرا الأغراض الشعرية وطريقة التداول التي كان عليها عمر بن أبي ربيعة مع اختلاف العصرين. لست في دراسة أدبية لكن سيكون الختام في هذه الكلمات الغزلية السلسة الرقيقة التي هي مشروحة ولا تحتاج إلى شرح وهي من السهل الممتنع بكل تأكيد. ماذا أقول له إن جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه رباه رباه أشياؤه الصغرى تعذبني فكيف أنجو من الأشياء رباه هنا جريدته في الركن مهملة هنا كتاب معا كنا قرأناه على المقاعد بعض من سجائره وفي الزوايا بقايا من بقاياه، أيضا بصوت صاحبة الصوت الدافئ نجاة الصغيرة. دكتور أحمد، سأختم بهذه القصيدة، ماذا تقول عنها بطريقة السلاسة الشعرية في استعمال لغة عربية أو قماشة لغوية عربية سلسة فصلها على طريقته نزار قباني؟ هو فصل قماشة لغوية تختلف عن كل القماش العربي الذي استخدمه كل الشعراء الآخرين.
بالطبع نزار قباني حرف فريدي، ونزار قباني من الأشياء التي يعني جاء بها لا يمكن أن يأتي بها شاعر آخر.
نعم.
نزار قباني إنسان دمشقي.
نعم.
عاش حياته في مدينة دمشق.
نعم.
ولذلك استقى من هذه المدينة هذه الشفافية الرائعة جدا.
نعم.
التي لا يمكن أن تراها إلا في بردة وفي الياسمين وفي غوطة دمشق وفي الأصص.
نعم.
للورود سيدي. التي كانت في الدار حول البحر الخداقة.
نعم.
فهو ابن هذه البيئة، لذلك لا بد له من أن يكون هذا النسج الشعري الجميل جدا حينما يعني كتب قصائده الشعرية أيظن، ومن ثم ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه. لذلك هذا الكلام الذي فيه تمنع وفيه رد أيضا على مجموعة كثيرة من الأفكار التي يحملها نزار قباني، وكان في بداية حياته ثورة في الشعر العربي وأطاح بكل ما هو قديم وجاء بالحديث.
أستاذ هدى،
كذلك نلاحظ أن الشاعر في هذه القصيدة يبني قصيدته على حوار أو على مونولوج داخلي، كأنه يتخيل نفسه في حال جاء حبيبه إليه وطلب منه العودة ماذا سيقول له، وبنى هذه القصيدة على خيال. وفي الختام، في ختام هذه القصيدة قالت إني ألف أهواه، أي أن هذا الخيال. نعم. الذي بناه في نفسه أو الذي تخيله تمناه أن يكون حقيقة،
يعني تماما كما هو ختام أي ظن من قال أن إني قد حقدت عليه، ما أحلى الرجوع إليه بذات الطريقة. ماذا أقول له؟ شكرا لك أستاذ هدى ذو الغناء، الشكر دائما الأكبر لأستاذ أحمد المفتي، وأيضا سأترك لكم الختام طربيا بصوت نجاة الصغيرة ماذا أقول له. أودعكم وأقول لكم إن شاء الله على العهد باقون في تواصل طربي سمعي. لكم تحياتي وقبولاتي، إلى الملتقى.
ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه، ماذا أقول إذا راحت أصابعه ونطعم النار أحلى ما كتبناه. حبيبتي 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 هل أنا حقا حبيبته؟ وهل أصدق بعد الهجر دعواه دعواه؟ حبيبتي حبيبتي هل أنا حقا حبيبته؟ وهل أصدق بعد الهجر دعواه دعواه؟ أنت من سنين قصتي
حديث
وموسيقى.